بكر مع الفوق كانا وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا عود حميد إن شاء الله عز وجل إلى ما بدأناه في الحلقة الماضية من الحديث عن غزوة أحد وعن دروسها وعبرها وعظاتها. آخر ما توقفنا عنده هو وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميدان المعركة حيث جبل أحد، وحيث جبل عينين الذي سماه المسلمون بعد بجبل الرماة. تعرفون أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بثلث الجيش، وكانت حجته قوله أطاع الولدان ومن لا رأي له وعصاني فعلاما نقتل أنفسنا. ولم يبق من المسلمين سوى 700 مقاتل سيواجهون 3000 من كفار مكة وهم في كامل العدد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميدان قبل وصول المشركين، ووضع خطة حكيمة، جعل جبل أحد حيث المرتفعات الشاهقة. جبل أحد كم كيلو عرضه وارتفاعه شاهق، وكل من اعتمر أو حج وزار أجدادنا الصحابة من شهداء أحد في سفح أحد يرى هذا ويعلم هذا. جعل جبل أحد في ظهور المسلمين، وجعل المدينة تلقاء وجوههم، ولم يرى إلا ثغرة واحدة ممكن أن ينفذ منها المشركون، وإذا فعلوا طوقوا جيش المسلمين وأصابوهم من الخلف. فجعل على جبل عينين على جبل الرماة 50 من أمهر الرماة وسد هذه الثغرة، وأمرهم بقمة الحزم: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا الجبل حتى أرسل إليكم، لو رأيتمونا انتصرنا وركبنا أكتافهم ووطئناهم فلا تبرحوا الجبل حتى أرسل إليكم، انتصرنا أو انهزمنا لا تبرحوا الجبل حتى أرسل إليكم. وجعل عليهم القائد عبد الله بن جبير وقال لهم جميعا: انضحوا عنا خيل مكة، انضحوا عنا الخيل بالنبل، لا يأتون من خلفنا. وشدد على هذا الأمر جدا صلى الله عليه وسلم. قبل بدء المعركة قام النبي يستنهض الهمم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، من قتل اليوم وهو صابر محتسب فله الجنة. وذكرهم بثواب المجاهدين وبدرجات الشهداء عند رب العالمين، وأمرهم بالصبر على القتال وبالثبات في الميدان وبالصمود وبالرجولة وبالشجاعة. على الجانب الآخر كفار مكة تحمسهم النساء يضربن الدفوف ويقولن: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق، إيهن بني عبد الدار، إيهن حماة الأدبار، إيهن ضربا بكل بطار. كلام فارغ لا يجعل الإنسان يجود بروحه ولا يبذل مهجته في سبيله. إنما سيدنا النبي يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ثم أخرج سيفه من غمده وقال: من يقاتل بسيف رسول الله؟ فقال الأبطال: أنا. كل يريد أن يفوز بهذه الكرامة. قال: ومن أخذه قاتل بحقه. قال أبو دجانة: أنا. آخذه وأقاتل بحقه. فتناوله ثم قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به المشركين حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه. وقد سطر أبو ججانة في يوم أحد بطولات فصلت فيها في الحلقة الماضية لمن أراد أن يرجع ويسمع ويستمتع. ثم قبل بدء القتال حاول أبو سفيان قائد الكفار أن يصدع جيش المسلمين، أن يصدع الصف، وأن يوجد شرخا في هذه الجبهة الإسلامية المتماسكة. فقال: يا معشر الأنصار، وهو يعرف أن جل جيش النبي من أهل المدينة، يا معشر الأنصار، خلوا بيننا وبين ابن عمنا، فلا حاجة لنا في قتالكم. فردوا عليه بما يكره، فلجأ إلى محاولة أخرى استخدم فيها العميل الخائن من أهل المدينة اللي هو أبو عامر الراهب، اللي كان المسلمين بيسموه أبو عامر الفاسق. أبو سفيان أمره أن يدخل بين الأوس يخذلهم عن القتال، وهو من الأوس وفي الظاهر من المسلمين وهو مع المنافقين وفاسق. وسبحان الله يا أخي، أبو عامر الراهب ده اللي المسلمين كانوا مسميينه أبو عامر الفاسق، تصور، خرج من صلبه حنظلة ابن أبي عامر غسول الملائكة البطل الشهيد في غزوة أحد. سبحان الذي يخرج الحي من الميت، أب يخذل عن الجهاد في يوم أحد، وابن يجود بنفسه ويشارك في القتال مع أنه حديث عهد بعرس وينال الشهادة وتغسله الملائكة. سبحان الله، سبحان الذي يخرج الحي من الميت. خرج أبو عامر الفاسق هذا الخائن العميل وذهب إلى الأوس في الجيش وقال: معشر الأوس، ألا تعرفوني؟ أنا أبو عامر. قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، وأخذ يرميهم بالحجارة. ثم خرج بطل مكة حامل الراية في جيش مكة، طلحة ابن عثمان العبدري، وقال: من للمبارزة؟ هل من كفء كريم؟ أنا طلحة بن عثمان العبدري، من يخرج منكم للمبارزة؟ ثلاث مرات يكررها فلم يخرج له أحد. فقال: يا أصحاب محمد، إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار، أو يعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل من أحد فيكم يعجلني بسيفه إلى النار، أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ فخرج له علي رضي الله عنه وقال: علي، والله لن يفارق سوادي سوادك يا عدو الله حتى أعجلك بسيفي إلى النار، أو تعجلني بسيفك إلى الجنة. ودارت مبارزة رهيبة، وضربه علي فقطع رجله فوقع على الأرض وانكشفت عورته. فلما تقدم علي ليجهز عليه قال: يا ابن عمي، ناشدتك الله، ناشدتك الرحم ألا تجهز علي، سبني، اتركني، أسألك بالله، أسألك بالرحم ألا تجهز علي. فتركه علي ولم يجهز عليه، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الصحابة لعلي رضي الله عنه: أفلا أجهزت علي؟ قال: ناشدني الله والرحم حيث انكشفت عورته فاستحييت منه وتركته. اللهم ارضى عن بطل الإسلام علي. الله 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 على أخلاق المسلمين في الجهاد. الله الله على أخلاق المسلمين في الحروب. لا يجهزون على جريح، لا يقتلون امرأة إلا إذا حملت السلاح تقاتل، لا يقتلون طفلا، لا يقطعون شجرا لغير ضرورة، يعاملون الأسرى بإحسان كما أمرهم ربنا في القرآن، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شوفوا سيدنا علي ضربه فقطع رجله، ذهب ليجهز عليه وقد انكشفت عورته لما وقع، قال نشدتك الله والرحم لا تجهز علي، فاستحى وتركه. ودارت المعركة واستبسل المسلمون، ورأى كفار مكة زئير، رأوا الأسود وسمعوا زئيرها، رأوا زئير الأسود، رأوا حمزة يهد صفوفهم، رأوا علي يقتلع جذورهم، رأوا البطولات من عمر، من علي، من سعد بن أبي وقاص، من أبي طلحة الأنصاري، من أبي دجانة، سماك بن خرشة، رأوا بطولات. وكان النصر في أول اليوم للمسلمين، وكان شعار المسلمين في يوم أحد أمت 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 أمت، وكانت الغلبة كلها في أول اليوم، وكانت الجولة الأولى كلها لرسول الله وللمؤمنين، كما قال الله في قرآنه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. من بعد ما أراكم النصر وفرار المشركين، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كانت الغلبة للمسلمين، حتى فر المشركين من الميدان، حتى فر المشركون من الميدان، وركب المسلمون أكتافهم قتلا وجرحا وأسرا، وأخذوا يجمعون الغنائم. هنا كانت غلطة أسيادنا الرماة الفظيعة التي بدلت النصر إلى هزيمة، ولقد عفى الله عنهم. غلبت عليهم أثارة من الدنيا، وقالوا الغنيمة الغنيمة، انزلوا من على الجبل لحيازة الغنيمة كأصحابنا في الميدان. فذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير بأمر النبي الصارم لهم: أولم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا الجبل وإن تخطفتنا الطير حتى أرسل إليكم، لا تبرحوا الجبل وإن انتصرنا ووطئناهم حتى أرسل إليكم. فخالفه من الخمسين الرماة أربعون ونزلوا، وثبت تسعة هو عاشرهم على الجبل: خالد بن الوليد الذي حاول مرارا، وكان على فرسان جيش مكة، حاول مرارا أن يطوق الجيش، وفي كل مرة يرميه الرماة بالنبل ويفشلونه. رأى هذه الثغرة فاستدار بجيشه بالفرسان، وصعد على جبل عينين على جبل الرماة، وقتل العشرة الثابتين، ثم طوق جيش المسلمين من الخلف، من خلف خطوط المسلمين، وهجم هجمة ضارية قتلا وجرحا. هنا تنبه الكفار الفارون في المقدمة فاستداروا وأخذوا يضربون مقدم جيش المسلمين. وقع المسلمون بين المطرقة والسندان، يضربون من أمامهم ويضربون من خلفهم، يضربون في خطوطهم الأمامية ويضربون من خلف خطوطهم، واختلط الحابل بالنابل، وفقد المسلمون الاتصال برسول الله القائد في الميدان، وأصبح كل أحد يقاتل وحده بلا خطة، يدفع كيفما استطاع، بل وأصاب بعضهم بعضا وجرح بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا. قاتل المسلمون اليمان والد حذيفة بن اليمان خطأ، اختلط الحابل بالنابل، واستطاع المشركون الخلوص قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورماه عتبة ابن أبي وقاص بحجر فشج رأسه وكسر أنفه وكسر رباعيته بعض أسنانه السفلية وشج وجهه الشريف وغاصت حلقات المغفر في خدي، وأصبح الدم ينزف من رأسه صلى الله عليه وسلم، ومن فمه صلى الله عليه وسلم، ومن أنفه صلى الله عليه وسلم، ومن وجهه، يعني وجهه ينزف دما من كل مكان صلى الله عليه وسلم، وجعل الدم يتفجر، فجعل يسلت الدم عن رأسه ووجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله علي: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله وحده هو الذي بيده الهداية والفلاح والنجاح أو الخيبة والخسارة لخلقه، ليس لك من الأمر شيء. وبالفعل في مستقبل الأيام أسلم جم غفير من هؤلاء الكفار الذين قاتلوا النبي في أحد. أبو سفيان قائد الكفار أسلم وأبلى بلاء حسنا في جهاده وفقد عينا بعد عين. خالد بن الوليد أصبح في مستقبل الأيام سيف الله المسلول. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء المجرم ابن قمئة ونزل بالسيف على عاتق النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين، لبس درع فوق درع، ضربه ابن قمئة ضربة شديدة، قال: خذها مني وأنا ابن قمئة. فظل النبي يشكو من هذه الضربة بعد أحد لمدة شهر، ولولا أنه ظاهر بين درعين لقطع ذراعه كله من كتفه. لما أقبل ابن قمي المجرم استقبله مصعب بن عمير، وكان مصعب سفير الإسلام الأول من أشبه الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده الراية يحمل لواء المهاجرين، فضربه على ذراعه الذي يحمل الراية فقطعه، فتناول مصعب الراية بشماله وهو يقرأ قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فضرب ذراعه الثانية التي تحمل الراية فقطعها، فجعل مصعب الراية بين فخذيه وحنى عليها بصدره، فضربه ابن قمئة بحربته ضربة قوية نفذت من صدره إلى ظهره، وسقط البطل مدرجا في دمائه بعدما فقد ذراعا من بعد ذراع يحمل الراية. عندها صرخ ابن قمئة: قتلت محمد، قتلت محمد. وصرخ الشيطان في الميدان، إبليس نفسه صرخ في الميدان: قتل محمد، قتل محمد. هنا تفرق المسلمون وانقسموا أقساما، منهم من ألقى السلاح، ومنهم من لاذ بجبل أحد، ومنهم من انطلق إلى جهة المدينة. خلاص المعركة خلصت، النبي مات، مات حمزة، مات مصعب، مات سعد بن الربيع، مات أنس بن النضر، مات فلان، مات فلان، انتهت. نذهب إلى المدينة نحمي بيوتنا، نحمي نساءنا، نحمي أولادنا. هنا ظهرت بطولة أنس بن النضر. وكان أنس بن النضر، وبه تسمى أنس بن مالك وهو عمه، لم يشهد غزوة بدر، وأسف أسفا شديدا وقال: والله يا رسول الله لئن شهدت معك مشهدا منك. عندما حفر لنفسه في الميدان حفرة فهو فيها إلى نصف جسده، سيفه معه في يمينه، جعبة الأسهم على ظهره، والقوس في كتفه، ثم لقيه أحدهم: ما تصنع يا أنس؟ لقد مات رسول الله. قال: ويحكم، موتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم رفع يديه وأشار على كفار مكة وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء. ثم أشار على المسلمين الذين ألقوا السلاح وقال: وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء. وثبت في مكانه يضرب بسيفه ويرمي بنبله حتى رزق الشهادة، وضرب أكثر من 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية بنبل وطعنة برمح، ولم يتعرف عليه أحد بعد المعركة إلا أخته. معالم الوجه تلاشت تماما، لم يتعرف عليه أحد بعد المعركة إلا أخته، عرفته بعلامة كانت في بنانه، وفيه نزل قول ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثابت في الميدان، وهو البطل الشجاع، ثابت في الميدان. وكان أول من علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي كعب بن مالك، فرفع صوته بالبشرى للمسلمين: رسول الله حي، رسول الله لم يمت. فأشار إليه الرسول حتى لا يتفطن المشركون إلى مكانه، ولما علم المشركون مكانه انطلق أبطالهم بهجمة شرسة للقضاء عليه لإنهاء المعركة، هجوم شرس. وليس مع رسول الله في هذه الساعة سوى 9 فقط من الصحابة، 9، 7 من المهاجرين ورجلان من الأنصار: طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وكان الهدف أن يفك رسول الله هذا الحصار الذي من حوله، ويصعد إلى شعب من شعاب جبل أحد ومعه الجيش، وينظم الصف للاستعداد للجولة الثانية. السبعة المهاجرون قتلوا الواحد بعد الواحد وهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله أخذ يقاتل بين يدي رسول الله، أخذ يدفع عنه حتى قطعت بعض أصابعه وشلت يده التي وقى بها رسول الله، فقال النبي: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة وأدى الذي عليه. وسعد نثر النبي له النبال من جعبته وقال: ارمهم سعد، ارمهم، فداك أبي وأمي. وفي المشركين رجل يرمي الصحابة بالنبل وقد أحرقهم، فرمى إحدى الصحابيات بنبله فسقطت، فأخذ يضحك، فأعطى النبي لسعد سهم وقال: ارمه سعد. قال سعد: هذا السهم لا نصل له يا رسول الله، لا نصل له، ليس له سن. قال: ارمه سعد، ارمه، اللهم سدد رميته وأجب دعوته، ارمهم، فداك أبي وأمي. فرماه سعد بسهم لا نصل له فأصابه وسقط وانكشفت عورته، فضحك رسول الله وضحك المسلمون. سيدنا أبو طلحة الأنصاري أتى ببطولات وهو يدافع عن رسول الله. أبو دجانة كان يترس على رسول الله حتى امتلأ ظهره بالنبال وأصبح كظهر الكنفذ. التفت النبي فوجد بين يدي نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية، امرأة من الصحابيات تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعين يا أم عمارة؟ قالت: من اقترب منك يا رسول الله بقرت بطنه. قال: لموقف أم عمارة الساعة خير من موقف فلان وفلان وفلان، من يطيق ما تطيقينه يا أم عمارة؟ سليني. قالت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: اللهم ارزقها مرافقتي في الجنة. واعترضت أم عمارة ابن قمئ المجرم عندما أراد أن يقتل رسول الله، فضربها ضربا شديدا. ستك أم عمارة جرحت 13 جرح، منها جرح غائر في عاتقها، ظلت تداوى منه بعد المعركة سنة كاملة. ثم تقدمت سرية من 30 من خيرة الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان من أبطال الصحابة. واستطاع عمر بهذه السرية قليلة العدد أن يوقف هجوم خالد بن الوليد الضاري وأن يرده وأن يعيد الموقف إلى المسلمين كما كان. هنا انفك الحصار حول رسول الله، وأمر النبي الصحابة أن يصعدوا إلى شعب من شعاب جبل أحد. فلما حاول أن يصعد اعترضته صخرة كبيرة وبه جراحات، فما استطاع أن يرقى الصخرة. هنا قعد تحت الصخرة طلحة بن عبيد الله في وضع الراكع، وصعد النبي على ظهره، ومشى طلحة خطوات وكان في رجله عرج، فتحامل على نفسه حتى يمشي مشية مستقيمة حتى صعد النبي الصخرة. ولما تحامل طلحة على عرجته ليجعلها تمشي مستقيمة حتى لا يؤذي رسول الله، برئ من العرج تماما ورقى النبي الصخرة، وصعد المسلمون معه إلى شعب من شعاب جبل أحد. ثم صلى النبي بهم الظهر، صلى الظهر قاعدا وهم قعود خلفه لا يستطيع القيام، صلى الظهر قاعدا وهم قعود خلفه، ثم قال: استووا استووا حتى أثني على ربي، انهضوا قياما حتى أشكر الله، استووا حتى أثني على ربي. ودعا دعاء طويلا جميلا فيه: اللهم لا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطٍ لما منعت، إلى أن قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. دعاء طويل. ثم بعد هذا الدعاء وهذا الثناء على الله عز وجل، ألقى الله النعاس على النبي وعلى الصحابة فناموا نومة يسيرة، كما قال ربنا في سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أبو سفيان في الميدان، والنبي الآن مع الصحابة في جبل أحد في مرتفعات أحد، وأبو سفيان في الميدان أسفل منهم مع جيش الكفار. مشى أبو سفيان كالطاووس مختالا مزهوا بهذا النصر المزيف، ثم صرخ بصوته: أفي القوم محمد؟ قال النبي: لا تجيبوه. فصرخ: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. فصرخ أفي القوم عمر؟ قال لا تجيبوه. لماذا يسأل أبو سفيان عن هؤلاء الثلاثة بالذات؟ لأنهم عماد الدولة، رسول الله القائد، وزيره الأول أبو بكر، وزيره الثاني عمر. فلما لم يجيبوه قال إن هؤلاء القوم قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا. هنا تغيظ عمر فرد عليه وقال كذبت يا عدو الله، لقد أبقى الله عليك ما يخزيك. الرسول حي، أبو بكر حي، عمر حي. فقال أبو سفيان وهو يفتخر بإلهه الباطل، بصنمه الباطل، قال اعلوا هبل. فغار رسول الله لربه وقال ألا تجيبوه؟ قال عمر بماذا نرد عليه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. 630 صحابي اللي فضلوا على قيد الحياة من 700، ما هو مات 70، في نفس واحد وعلى صوت واحد ردوا عليه وقالوا الله أعلى وأجل، ارتج الجبل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي ألا تجيبوه؟ قال عمر بماذا نرد عليه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فردوا جميعا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان هذه ببدر والحرب سجال. قال النبي قولوا لسنا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان يا محمد عندما تنزلون ستجدون فيكم مثلة، يعني في الشهداء، تشويه للجثامين، ستجدون فيكم مثلة لم أأمر بها ولم تسؤني، لم أأمر بها ولم تسؤني. نزل رسول الله بعد إلى الميدان بعدما انسحب جيش مكة ليواري جثامين الشهداء 70 في لحودهم. نزل فوجد عمه قد استشهد وقد بقر بطنه، فشهق وبكى بكاء شديدا عليه. من الذي قتل حمزة؟ وحشي بن حرب. من الذي حرضه على قتل حمزة؟ هند بنت عتبة ومطعم ابن عدي. قال مطعم إن قتلته بعمي فأنت حر، وقالت هند إن قتلته فلك كل ما علي من حلي. فوجدها خبطة العمر حر ويبقى من أغنياء مك، فخرج إلى أحد ليس له غرض سوى قتل حمزة، ورأى حمزة في الميدان يهد الصفوف يطارد سباع ابن أم أنمار الخزاعية، يقول له تعال يا ابن مقطعة البذور، فضربه وطارت رأسه. قال وحشي فكمنت لحمزة تحت صخرة حتى إذا دنا رميته بحربتي فخرجت من بين وركيه وسقط البطل شهيدا ورقى إلى جنات النعيم. لما نظر النبي إلى حمزة بكى وقال أنا شهيد على هؤلاء، يعني الشهداء، كفنوهم في دمائهم، فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد، رواه البخاري. الله الله، انظروا إلى كرامة الشهداء. الشهيد يكفن في دمائه، لا يغسل، يكفن في ثوبه، يبعث يوم القيامة جراحاته تنزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. مع أول دفعة من دمه تغفر كل ذنوبه ويرى مكانه في الجنة، ويزوج ب70 أو 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، ويأمن الفزع الأكبر، ويأمن من فتنة القبر، له عند الله مكان ومكانة، ثم هو حي يرزق في جنات النعيم. ثم قال النبي: كان قبل أن يدفن، وقد دفن الرجلين والثلاثة في لحد واحد، وكان يدفن الأحبة والأصحاب والأصفياء في لحد واحد، لكن قبل الدفن يسأل: أيهم أكثر أخذا للقرآن من صاحبه؟ من حفظ قرآن أكثر من الثاني؟ فإذا أشاروا إلى أحدهم قال: قدموه في اللحد تجاه القبلة قبل أصحابه. شفتوا شرف القرآن؟ إذا أقيمت الصلاة وفي المسجد كبار القوم وفيه رجل من المساكين المطحونين لكنه أحفظهم للقرآن، من الذي يقدم ويصلي بهم؟ هو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هكذا أمر سيد الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يلي الإمام؟ أولو الأحلام والنهى، الحفظة، الفقهاء، العلماء. حتى في الموت يا راجل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقديم الأحفظ في اللحد عن الآخرين، علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات. ومن دلائل النبوة في يوم أحد ما حصل لقتادة بن النعمان، أصيبت عين قتادة ابن النعمان حتى سقطت على وجنته، عينه اتقلعت وسقطت على وجنته، فرآها رسول الله قال: ردها لي يا رسول الله. فردها النبي بيده في مكانها ومسح عليها وتفل ودعا، فكانت أحسن عينيه وأحدهما، يعني أقواهما في البصر، فكانت أحسن عيني وأحدهما، وأصبحت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. راجع السيرة النبوية، راجع البداية والنهاية. وقد قدم ولد قتادة بن النعمان على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فسأله عمر: من أنت؟ فقال: ولد قتادة مرتجلا، أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسنها عينا ويا حسن ما خدي. فعرفه عمر وقال: أنت ابن قتادة ابن النعمان. ثم قال عمر: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء. فعاد بعد أبوال ووصله وأحسن جائزته. هي دي المكارم، تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء. فعاد بعد أبوال. شهداء أحد 70، منهم بسرعة حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، أنس بن النضر، سعد بن الربيع، عبد الله بن جحش، اليمان والد حذيفة، عبد الله بن حرام الأنصاري، الأصير، عمرو بن ثابت بن وقش، حنظلة بن أبي عامر الفاسق، عمرو بن الجموح، شماس بن عثمان، عبد الله بن جبير، ثابت بن وقش، خيثمة أبو سعد، وهب الوزني، الحارث ابن عقبة ابن قابوس، عمرو بن معاذ بن النعمان، وغيرهم. ولكل واحد منهم قصة عسى أن نقف معها سريعا في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم.